يعني بشفى في بسمة.
تمام، السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يعتبر الحرب الاقتصادية على إيران غير مسبوقة في تاريخ العالم. المدمرة الإيرانية سهان تشارك في الاستعراض العسكري في سان بطرس بورغ الروسية. ودول العالم تشهد احتجاجات شعبية ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس حسن روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم. وقال الرئيس روحاني في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني أنه لمن دواعي فخر واعتزاز الحكومة الحالية أن تقوم بتسليم مهام السلطة للحكومة القادمة بنمو اقتصادي إيجابي في ظل أحلك الظروف. وأضاف أن ظروفنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أفضل مما سبق، حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة أكثر من 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي حضور المجموعة البحرية الإيرانية المؤلفة من المدمرة سهند وسفينة اللوجستية موكران في خليج فنلندا حدثا تاريخيا. وقال الأدميرال خانزادي في تصريح له أن هذا النجاح يعني فتح أبواب بحري الشمال وفنلندا أمام أسطول القوة البحرية الإيرانية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان قائد البحرية الإيرانية وصل أمس على رأس وفد إلى ميناء سان بطرس بورغ تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي لحضور الاستعراض البحري للقوة البحرية الروسية. شاركت المدمرة الإيرانية سهان بالاستعراض العسكري للبحرية الروسية المقام في ميناء سان بطرس بورغ. وحضر الاستعراض الذي بدأ اليوم لمناسبة ذكرى تأسيس القوة البحرية الروسية الرئيس بوتين والعديد من ضيوف الدول الأخرى وبينهم قائد سلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي. وكانت المجموعة البحرية الإيرانية قد وصلت إلى خليج فنلندا، حيث شاركت المدمرة سهند بالمراسم التي أقيمت في سان بطرس بورغ، فيما بقيت السفينة اللوجستية موكران في بداية قناة فولغا نظرا لحجمها الكبير وقلة عمق مياه الميناء لتنضم من هناك للمراسم. غادر رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد العاصمة العراقية بغداد متوجها للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الكاظمي قبيل مغادرته بغداد عدم حاجة العراق إلى وجود أي قوات قتالية أجنبية على أراضيه، مضيفا أن الإطار الزمني الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية سيعتمد على نتيجة المحادثات مع واشنطن خلال الأسبوع الجاري. وأشار الكاظمي إلى أن العراق سيظل يطلب تدريبا أمريكيا وتعاون استخباريا حسب قوله. قتل وأصيب العشرات من عناصر مرتزقة العدوان السعودي خلال هجوم واسع شنته القوات اليمنية المشتركة من عدة محاور على مدينة مارب في اليمن، وأكدت مصادر ميدانية نجاح صنعاء في تحقيق تقدم نوعي في جبهة المسجح والطلعة الحمراء والبلق، على الرغم من شن طيران التحالف أكثر من 20 غارة خلال ساعات. وأفادت مصادر عسكرية أن مرتزقة العدوان تشهد انهيارا غير مسبوق في مختلف الجبهات نتيجة لنجاح صنعاء في تشتيتها أكثر من جبهة في وقت واحد. وسيطرت القوات اليمنية المشتركة على مركز مديرية ناطع في محافظة البيضاء بعد استكمالها السيطرة على مديرية نعمان. أفادت جامعة جونز هوبكنز بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4,150,000 وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بأكثر من 610,000 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 34 مليون حالة. وتبحث الإدارة الأمريكية تجديد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للمواطنين وتعزيز المطالبة بارتداء الكمامات، وذلك على خلفية ازدياد عدد الإصابات. هذا وعمت الاحتجاجات الشعبية مختلف دول العالم ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الاحتجاجات الشعبية ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا عمت مختلف دول العالم رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. جهة طاحنة دارت بين آلاف المحتجين الغاضبين على الإجراءات الوقائية وبين عناصر الشرطة في عدة ولايات أسترالية، كان أعنفها في ولاية نيو ساوث ويلز التي سجلت ثاني أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالوباء، لكن المشهد سرعان ما تحول إلى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي عملت على اعتقال العشرات منهم. رئيس الوزراء سكوت موريسيون وصف الاحتجاجات المناهضة للعزل العام في سيدني بالمتهورة والانهزامية، وخلال مؤتمر صحفي توجه للمتظاهرين بالقول إنه لا يوجد بديل عن العزل العام للسيطرة على الوباء، مؤكدا التمسك بالإجراءات الوقائية. الاحتجاجات الشعبية امتدت شرارتها إلى أغلب المدن البرازيلية تلبية لدعوة أحزاب يسارية ونقابية للمطالبة بعزل رئيس البلاد على خلفية فشله في الحد من انتشار الوباء الذي أسفر عن وفاة 1.5 مليون شخص. ووجه المتظاهرون للرئيس تهمة غض الطرف عن اختلاس أموال عامة بخصوص شراء اللقاحات. مشهد الاحتجاجات ضد التدابير الوقائية تتسع رقعته في القارة الأوروبية لا سيما في فرنسا، وقد خرج عشرات آلاف المحتجين المتمردين على وضع الكمامة تنديدا بالإجراءات الحكومية في مواجهة سلالة دلتا المتحورة في أنحاء البلاد والعاصمة باريس، مؤكدين معارضتهم لقرار الحجر المنزلي وحملة التلقيح الإجبارية. وفي إيطاليا شهدت عدة مدن تظاهرات ضد إجراءات جعل الشهادة الصحية إلزامية لاستخدام القطار ووسائل النقل العام، كما شهدت إسبانيا واليونان تظاهرات مماثلة ضد الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الوباء. أما في بريطانيا فقد اشتبكت الشرطة مع المحتجين الرافضين لإجراءات السلطة الوقائية وسط العاصمة لندن، وتوجه مئات المحتجين إلى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون رافعين لافتات ترفض اللقاح والحجر الصحي، وأخرى تندد بخطة الحكومة لرفض إلزامية اللقاح. في المقابل قامت الشرطة باعتقال الذين حاولوا اجتياز الحواجز الأمنية.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم حركة طالبان قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجيا من البلاد، الأمر الذي يثير شكوكا حول نوايا هذه التصريحات الأمريكية وتوقيتها. ويقوم الجيش الأفغاني حاليا بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد طالبان لتركيز قواته حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية. وصلنا معكم الختام عناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يعتبر الحرب الاقتصادية على إيران غير مسبوقة في تاريخ العالم. المدمرة الإيرانية سهان تشارك في الاستعراض العسكري في سان بطرسبورغ الروسية. ودول العالم تشهد احتجاجات شعبية ضد الإجراءات الوقائية ضد الحد من انتشار كورونا. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الاستعمار وظهور الصهيونية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن الواقع اليهودي المتمثل بعدم الاندماج بشعوب العالم ونظرتهم الاستعلائية للآخرين شكل عوامل تفكيكية وانفصالية فاعلة جعلت شعوب العالم تنفر منهم وتعاملهم معاملة سلبية، خاصة وأن هذه الجماعات تعيش في عزلة عن الآخرين وتكون كراهية وانتقامية للمجتمعات الأخرى. وإزاء هذه العوامل والمعطيات أعزائي الكرام، فكرت القوى الرأسمالية بتوظيف هذه الجماعات وإدغامها في مشاريعها الاستعمارية، سيما وأن الحركة الصهيونية هي أحد إفرازات الرأسمالية الفتية، مما جعل الأهداف متقاربة في السيطرة على الاقتصاد العالمي واستغلال ثروات الشعوب لصالحهم. هذا في وقت وجدت الصهيونية المناخ الدولي مناسبا من أجل تحقيق أمالها بجمع اليهود في كانتونات لاستغلالهم في مخططاتها ومطامحها ونزواتها الاستغلالية، مما أعطى التحرك الاستعماري دفعا جديدا ونشطا لتنفيذ هذه الأفكار الشيطانية. بعد أن تأسست الحركة الصهيونية بعناوينها السياسية وأصبح هيرتزل زعيما لها، أخذ الأخير يركز نشاطه على الدول الاستعمارية التي وجدت في هذه الفكرة انسجاما وترابطا مع مصالحها، فطاف بالعديد من الدول ولا سيما بريطانيا التي أيدت الفكرة وعملت على تحقيقها، وتجلى ذلك من خلال وعد بلفور عام 1917 للميلاد، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين 1922. في ظل هذه الأجواء وتشابك المصالح بين الرأسمالية والصهيونية، بدأت مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مقابل إيجاد جغرافيا معينة كمرتكز لبلورة الوجود الاحتلالي الذي من خلاله
يتم تمرير المشاريع والخطط الجهنمية ضد العالم الإسلامي وضد شعوب التحرر العالمية الأخرى. الصهيونية العالمية ووفق التواصل مع الرأسمالية العالمية تم اختيار أرض فلسطين لخصوصيات وعوامل عديدة تم الارتكاز عليها وبلورة واقع جديد له تأثير على مجمل الوضع العالمي. إيديولوجيا الصهيونية إقصائية بشكل خطير، كما أنها سلطوية فوقية تستمد أهدافها وطموحاتها من قبل حكومة خفية تحكم العالم حسب بعض المصادر التي تحدثت عن هذا الأمر. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ طارق إبراهيم الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان في لقائنا اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ طارق إبراهيم، ما هي الظروف التي ساهمت في تشكيل موقف غربي رأسمالي داعم لتحقيق المطالب الصهيونية وإقامة كيان خاص بهم؟
في الواقع أن العلاقات حركة الصهيونية مع المراكز الغربية الاقتصادية والمالية والعسكرية وحتى الثقافية كانت قد بدأت في أواسط القرن الثامن عشر، وقد تعززت هذه العلاقات مع بدايات القرن التاسع عشر، حيث كان يتم التحضير لما بعد تركة الرجل المريض أي الدولة العثمانية. وبالتالي عمل اليهود عبر أكثر من قناة. القناة الأولى يعني لها علاقة بالمصارف والبنوك الأوروبية والأمريكية من خلال صفقات بين رجال الأعمال اليهود وأصحاب هذه المصارف للاستثمارات لاحقا في فلسطين المحتلة، وأيضا من خلال دعم الصهيوني المباشر للمراكز المالية والاقتصادية الغربية والمؤسسات في هذه الدول على الصعيد التجاري والمالي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ومع بداية الحرب العالمية الثانية. وبالتالي أعتقد أن يعني العلاقة بين المراكز المالية الأوروبية والصهيونية ناتجة عن أكثر من سبب، وأبرز هذه الأسباب المصالح الاستراتيجية المالية والمصالح الجغرافية التي يعني أراد أن تحققها هذه المراكز من موقع فلسطين، حيث كان لليهود الدور الفاعل في تركيبة وتشكيلة الممثلين الذين عملوا على اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة. وأعتقد أن المؤتمر بال الأول الصهيوني الذي عقد برئاسة حيم هتزل قد ناقش العلاقات المالية مع المراكز المالية الغربية والحركة الصهيونية، وقرر هذا المؤتمر بأن تكون العلاقة مستمدة بالأساس من المصالح المشتركة المالية الصهيونية الغربية، وعلى رأس هذه المراكز بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع الاستعمار وظهور الصهيونية. مستمعي الأفاضل، إن الدعوة إلى تجميع اليهود في كانتونات والعمل على تحويلهم إلى كيان يمتلك مقومات الوجود وله دعائم من القدرات والمؤهلات ما يحقق له هدف الوجود مقابل أن يكون غدة سرطانية لتدمير ولخدمة المصالح الصهيونية والغربية، وذلك كبداية للوصول إلى صيغة توفر تجميع هذه الأقليات في وطن قومي. وقد لقي هذا التوجه دعما من البرجوازية الأوروبية، بل وعمق الارتباط بينهما. وشهدت أوروبا خلال القرن التاسع عشر تطورات سياسية هامة تمثلت على صعيد الإنجاز الكيانية القومية، وحصول عدد كبير من الشعوب الأوروبية على الاستقلال الوطني أو التوحيد مع بعضها البعض وصياغة دول خاصة بها مع تعاظم امتداد النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي أدى بدوره إلى حروب بين الدول الأوروبية. وكانت نتيجة هذه الحروب والتنافس الاستعماري وقوع البلدان العربية كغيرها من بلدان آسيا وأفريقيا تحت النفوذ الاستعماري الإمبريالي. أعزائي الكرام، وقد استحسن الكثير من المتعصبين والمتطرفين اليهود هذه التطورات، فأخذوا يعتبرون التجربة الأوروبية شكلا ممكنا لحل ما أسموها بالمسألة اليهودية وإنهاء حالة الاضطهاد التي يعيشها اليهود في أوروبا. على أثر الأفكار التي أطلقها المفكرون والمثقفون اليهود، عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية في أغسطس من العام 1897 بحضور 204 مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية مختلفة وتجمعات يهودية متعددة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ومن خلال المداولات التي جرت في هذا المؤتمر تحدد الهدف بشكل واضح، وهو أن الصهيونية تسعى إلى إقامة وطن لليهود في أرض فلسطين معترف به وفقا للقانون العام. وقد تم الاتفاق على العمل على جبهتين، الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية. فعلى صعيد الجبهة الداخلية، فقد تم الاتفاق على العمل على هذه الجبهة من خلال تشكيل عدد من الهيئات التنظيمية والمالية لتنفيذ البرنامج الصهيوني، إذ أنشأ صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار عام 1899 للميلاد، وغايته تأمين رأس المال اللازم للاستيطان وتمويل الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. وفي عام 1903 أنشئ فرع لهذا الصندوق في مدينة يافا تحت اسم الشركة الإنجليزية الفلسطينية، وذلك لغرض التمويل الزراعي والصناعي والتجاري والرهونات العقارية. كما أنشئت عدة فروع أخرى في هولندا وألمانيا. الصندوق القومي اليهودي للاستعمار 1904، وقد أنشئ في المؤتمر الخامس، وذلك لجباية الأموال لشراء الأراضي. وجاء في نظامه الأساسي أن الأراضي التي يشتريها الصندوق وقف أبدي باسم الشعب اليهودي، لا يجوز بيعها أو التصرف بها، كما أن الأرض تسلم للمزارعين اليهود عن طريق الإجارة المتوارثة. وضمن العمل اليهودي وتشغيل الأيدي العاملة اليهودية دون سواها. مكتب فلسطين عام 1908 للميلاد، وقد تأسس هذا المكتب في مدينة يافا من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية باعتباره وكالة مركزية للاستيطان اليهودي، ويقوم بإنشاء الشركات لشراء الأراضي. وتم وضع برنامج لتحقيق هذه الغاية يضمن الإجراءات التالية: تطوير أرض الكيان الصهيوني بشكل منظم بواسطة توطينها باليهود المزارعين والحرفيين والمهنيين، تنظيم اليهود وتجميعهم بواسطة مشاريع مفيدة بحسب قوانين كل بلد، تقوية الشعور القومي اليهودي والهوية القومية اليهودية. وعلى الصعيد التنظيمي تم تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية وانتخاب لجنة تنفيذية للإشراف على تنفيذ القرارات وإدارة شؤون المنظمة الصهيونية، وانتخب تيدور هيرتزل رئيسا لهذه المنظمة. أما على الجبهة الخارجية الدولية فقد تم العمل بطريقتين سياسية ودبلوماسية، والهدف من هذه التحركات هو الحصول على موافقة الدول الأوروبية خاصة على هذا المشروع الصهيوني. ولذلك جندت الصهيونية رجالها في البلدان الرأسمالية للتحرك بهدف إقناع هذه الدول بتبني الفكرة للعمل بهدف تحقيق الغاية الصهيونية. فاتصل هيرتزل بالعديد من الدول الأوروبية ولم يتردد بالاتصال بالدولة العثمانية صاحبة السيادة على فلسطين، وقد حاول إغراء السلطان عبد الحميد بالمال لشراء فلسطين، إلا أن السلطان رفض ذلك بيد أن هيرتزل استفاد من ضعف الدولة العثمانية وشراء ذمم بعض المسؤولين فيها للولوج إلى داخل الوضع الفلسطيني. طيب أعود إليك يا أستاذ طارق إبراهيم، ما معنى الانسجام الصهيوني والرأسمالي وما هي المصلحة المشتركة بينهما؟
طبعا هذا الانسجام له علاقة تاريخية، نحن لا يجب أن ننسى بأن قسما كبيرا من المراكز المالية الغربية لها علاقة بعائلات يهودية وعلاقات وعائلات مسيحية صهيونية تؤمن بالتوراة وبحق اليهود في بناء دولتهم وبإعادة بناء هيكل سليمان. ولا ننسى أن مثل هذه المراكز لعبت تأثيرا كبيرا لاحقا في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبرلمانية في دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الانسجام أيضا له علاقة مباشرة كما قلت بالدور الصهيوني المالي مع كبار العائلات الأوروبية ومن خلال عائلات يهودية مثل روتشيلد وروكفلر. هذه العائلات لعبت دورا أيضا في تمتين الصلة التجارية والمالية بين كبريات المؤسسات المالية الاستعمارية مع بداية التحضير للحرب العالمية الأولى ضد تركيا ولاحقا مع بداية تحضير للحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا. هذا الانسجام يتلخص بمسألتين، هو انسجام مالي اقتصادي استراتيجي مشترك، وأيضا انسجام يعتمد على الثقافة الدينية والسياسية والأيديولوجية التي تجمع الحركة الصهيونية بالأحزاب اليمينية الأوروبية وحتى بالأحزاب الاشتراكية الأوروبية التي كانت وما تزال تدعم ما يسمى بالحق الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.
طيب أعود إليك أستاذ طارق إبراهيم، سؤال أخير، لماذا تم اختيار فلسطين كبلد قومي بديل للصهاينة على حساب أصحاب الأرض والواقع التاريخي والجغرافي؟
في الواقع أن الصهاينة وضعوا عدة احتمالات لبناء ما يسمى بوطنهم القومي، لكن يبدو أن التوجه كان وبدعم من بريطانيا تحديداً أن تكون فلسطين هي الدولة القومية المعهودة بناء على أكثر من يعني توجه. التوجه الأول أن بريطانيا كانت تريد من إقامة هذا الكيان في فلسطين المحتلة كجزء من استراتيجيتها الجيوسياسية في المنطقة، كون فلسطين تقع بين قارتين آسيا وأفريقيا وأيضا في وسط الجغرافيا العربية التي تمزق أواصل هذه المنطقة وتحديدا بين بغداد وبين دمشق وبين دمشق والقاهرة، وبالتالي خلق هذا الكيان جغرافيا جديدة تسمح للاستعمار البريطاني ولاحقا الاستعمار الأمريكي، تسمح بأن تتوسع هذه المصالح الغربية بدون إزعاج وبدون مقاومة عربية واسعة مشتركة. أيضا أن اختيار فلسطين له علاقة كما قلت بالنظرية التوراتية التلمودية الإسرائيلية التي تعتبر أن فلسطين هي جزء من تاريخ يهودي يمتد إلى ما قبل سبي باب الأبان نبوخذ نصر الأشوري، وبالتالي فإن يعني اختيار فلسطين كوطن قومي يهودي يأتي في سياق مصلحتين، أو مصلحة صهيونية اليهودية التي تم يعني تكريسها في مؤتمر بال حيث تم قرار إنشاء إسرائيل الكبرى في فلسطين المحتلة، وأيضا كما قلت تأتي في إطار الرغبة البريطانية الاستعمارية في جعل فلسطين مقرا وممرا لتوسع الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ك كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين مع السلامة.
شفيع ذنبي
علي علي،
وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري
علي علي.
له دعوني في جنوني وعالمي، فلا يضاهى روح طه وفاطمي. به أغالي لا أبالي بلائمي، قالوا آخرهم ترتيبا علي. قد اصطفاه لي الإله وما سواه
علي علي.
أنا شعاري كالغفار هواه لي، وكابن ياسر في المشاعر بمحفلي. بيوم خمي صاح دمي علي علي، قال الرابع في الخلفاء علي. فداك كلي سواك من لي
علي علي.
إذا جناني أحب ثاني فلا يداني
علي علي.
أبا ترابي أنت بابي لجنتي، إليك جئت فيك مت بجنتي. فخذ ولائي وانتمائي وحيرتي، قالوا من أرفع شأنا من علي.
قلنا الأول قلنا الأول
قلنا الأول علي
علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي 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 مولى علي علي مولى
صلاتي علي ذاتي وتلبياتي
علي علي.
علي دمي قلب أمي ووالدي، علي ديني ذا يقيني وقائدي. به جننت ونذرت قصائدي، قالوا يأتي بعد الثاني. خالفي علي.
قلنا الأول قلنا الأول
قلنا الأول علي
علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي
علي مولا علي علي مولا علي. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ولرسالته بالحق حامل، والتحيات الزاكيات لأنوار الأرض والسماء، أهل بيته الذين زقوا العلم زقا وأرشدوا العباد إلى الهداية والرشاد. مستمعين الأفاضل، تحية من الله إليكم وعليكم ورحمة منه تعالى وبركات. ها نحن نستاف عطر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى على الشعر الملتزم، ونحط رحلنا إلى البحرين مع الشاعر سيد أحمد العلوي. وقبل التوهج بجمال شعره نقف عند التعريف به. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي في مملكة البحرين عام 1986 في جد حفص، ودرس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين. وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق عام 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل، وذلك بصوت الزميل الأستاذ أحمد نجف.
يا
لم يعد للصغار حلم المرايا، يولد الحلم في الخيال انكسارا. لم يعد للسمراء وجه جديد، فالصبايا تمارس التكرار. لم يعد للغيوم وقت ليهتز ويبكي على القرى أمطارا. لم يعد يغسل الظلام بكاء من فم الشمس كي تعيد النهارا. فمتى تمنح الإعاسيب لونا أريحيا وزهرة واخضرارا؟ ومتى تسدل الظلام عصافير موسيقى تهدهد الأوتار نغمة نغمة تجيء من الغيب وتنمو في حقلنا قيثارا؟ يرتخي فوق أفقك الضوء حتى سال من فوق رأسنا أقمارا. رئة الوحي لم تزل تشهق الورد، تغني أنفاسها الأشعار، تسرج الماء في الفوانيس ضوءا كلما ضاء فجر الأنهار. تتسلى بطهرها، تتدلى مثل عنقود زمزم يتجارى. زغب ظلل الزمان بريش الحب حتى صار الظلال دثارا. في المسافات في الثواني هديل، في جناح النبي يغفو الحبارا. تحفر الريح صوت جبريل غارا، ليتني كنت للصدى حفارا. لأرى كيف تنتشي صخرة من ريقه أن يحيلها جل نارا. هكذا تكبر الرسالة في الكون، وتبدو قريش قوما صغارا. هكذا تحلم المدينة بالغيب، وتزجي لكل أفق هزارا. يسقط اللوح في التضاريس، لكن يقف الدين فوقه مسمارا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وهكذا تتسامى رسالة السماء ليبقى علوها نبراسا للأجيال. كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة سهرة في بيوتات الشعب للشاعر البحريني سيد أحمد العلوي، والشكر مفردة تليق بمتابعتكم الراقية. إلى اللقاء، ودمتم بود.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان زهد مولانا علي عليه السلام معلما بارزا من معالم شخصيته عليه السلام، واسمة مميزة زينه الله تعالى بها. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منها، هي زينة الأبرار عند الله، الزهد في الدنيا. فجعلك لا ترزأ أي تعيب من الدنيا، ولا ترزأ الدنيا منك شيئا، ووهبك حب المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما. وقد كان من شواهد تلك الصفة التي أحباه الله تعالى بها أن زهد الإمام عن كل لذائذ الدنيا وزينتها، وتوجه بكل وجوده نحو الآخرة، وعاش عيشة المساكين وأهل المتربة من رعيته. لقد زهد الإمام عليه السلام بالدنيا وزخرفها زهدا تاما وصادقا، زهد في المال والسلطان وكل ما يطمع به الطامعون، فلقد عاش في بيت متواضع لا يختلف عما يسكنه الفقراء من الأمة، وكان يأكل الشعير وتطحنه امرأته أو يطحنه بنفسه، وذلك قبل الخلافة وبعدها، حيث كانت تجبى الأموال إلى خزانة الدولة التي كان يطلع بقيادتها من شرق الأرض وغربها، وكان يلبس أنواع الثياب، فكان قميصه 3 دراهم، ولقد بقي ملتزما بخطه في الزهد طوال حياته، فقد رفض أن يسكن القصر الذي كان معدا له في الكوفة حرصا على التأسي بالمساكين. والآن فقد روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة برسول الله صلى الله عليه وآله، يأكل الخبز والخل والزيت، ويطعم الناس الخبز واللحم. وعن الباقر عليه السلام قال: ولقد ولي 5 سنين وما وضع أجرة على أجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا ولا أورث بيضا ولا حمرا. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما علمنا أن أحدا في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أزهد من علي بن أبي طالب ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وعن الأحنف بن قيس قال: دخلت على معاوية فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قال: قدموا ذاك اللون، فقدموا لونا ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ فقال: مصارين البط محشوة بالمخ ودهن الفستق قد ذر عليه السكر. قال الأحنف: فبكيت. فقال معاوية: ما يبكيك؟ فقلت: لله در ابن أبي طالب، لقد جاد من نفسه بما لم تسمع به أنت ولا غيرك. قال معاوية: وكيف؟ قلت: دخلت عليه ليلة عند إفطاره فقال لي: قم فتعشى مع الحسن والحسين. ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه. فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال: لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسمن أو إهالة. فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه ليراهم الفقير، فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي عليه السلام بالكوفة وبين يديه رغيف من شعير وقدح من لبن والرغيف يابس، فشق علي ذلك، فقلت لجارية له يقال لها فضة: ألا ترحمين هذا الشيخ وتنخلين له هذا الشعير؟ فقالت: إنه عهد إلينا ألا ننخل له طعاما قط. فالتفت الإمام إلي وقال: ما تقول لها يا ابن غفلة؟ فأخبرته وقلت: يا أمير المؤمنين، ارفق بنفسك. فقال لي: ويحك يا سويد، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله من خبز بر ثلاثا تباعا حتى لقي الله، ولا نخل له طعام قط. وعن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس قال: رؤي على علي عليه السلام إزار مرقوع، فعوتب في ذلك فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن. وعن الغزالي قال: كان علي بن أبي طالب يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه، ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل ولا يجد غيره. هذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام في شدة زهده ورغبته عن الدنيا وزخارفها، وفي عظيم اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مواساته لأهل المتربة من أمته. فهل حدثنا التاريخ عن زعيم كعلي عليه السلام تجبى إليه الأموال من الشرق والغرب، وعاصمته الكوفة تقع في أخصب أرض الله وأكثرها غنى يوم ذاك، بيد أنه يعيش أبسط عيش مواسيا لأقل الناس حظا في العيش في هذه الحياة، يأكل خبز الشعير دون أن يخرج نخالته، ويكتفي بقميص واحد لا يجد غيره عند الغسل، ويحرم على نفسه الأكل من بيت المال، ويرقع مدرعته حتى يستحي من راقعها، مجسدا بذلك أرفع شعار للزاهدين بقوله: والله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منها كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة، والعفص هي شجرة البلوط وثمرها، ومقرة يعني مرة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
ولا